بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في البحث السابق إلى التعرض للرواية التي وردت تستشهد بالآية المباركة على صلاة القصر في السفر، وكأنها في مقام تفسيرها بذلك. فلا بد أولا من استعراض هذه الرواية لنرى ما يمكن فعله على مستوى تشخيص العلاقة فيما بينها وبين الآية المباركة. الرواية مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه، وكذلك في كتاب تفسير العياشي مرسلة في العياشي. هذه الرواية أخرجها المحدث الحر رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثامن من وسائله صفحة 517، الباب 22 من أبواب القصر في السفر، الحديث الثاني. قال: وبإسناده، أي محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله عليه، بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم. سند الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح لا غبار عليه، كله من الأعلام الذي لا يختلف في وثاقته. أما سنده إلى محمد بن مسلم فقد اشتمل على آل البرق، علي ووالده وجده أحمد بن محمد بن خالد البرق. أما أحمد فلا كلام في وثاقته أيضا، هو صاحب كتاب المحاسن، لكن الكلام في شيخ الصدوق. علي بن محمد بن أحمد البرقي، وفيه والده أيضا، فإنهما لم يذكرا بشيء في كتب الرجال. البحث بهمنا للحكم على روايات محمد بن مسلم الأخرى أيضا، بحث كلية في كتاب الفقيه طبعا. لا نستطيع أن نطيل هنا يا أخوان، لكن مشايخ الصدوق الذين أكثر عنهم وبالأخص مشايخه في كتاب من لا يحضره الفقيه ولو لم يكثر عنه، الذين أكثر عنهم مترحما مترضيا مع تشدده تبعا لأستاذه ابن الوليد، يستظهر حسن حالهم على أقل تقدير. وهذا الرجل علي ممن أكثر عنهم في كتبه وترضى عنه، لكن يوجد لدي مطلب خاص بمشايخ الصدوق في كتاب الفقيه، ربما تعرضت له في عام ماضي. لا، وربما لم نتعرض له. أتعرض له مختصرا لأنه لا يوجد في الكلمات هذا. الشيخ الصدوق يصرح في ديباجة كتابه بأن كل ما فيه مستخرج من كتب مشهورة في الطائفة عليها المعول وإليها المرجع. يذكر هذا في سياق إعطاء الاعتبار والاعتماد لكتابه. خصوصا وأنه صرح بأنه لم يودع فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله. يعني مش كتاب رواية وفقط، مش كتاب جمع على غرار البحار مثلا أو التهذيبين، بل هو كتاب روايته فتوى، يعني أنها مورد الاعتماد سندا ومتنا، إلا حيث يصرح مثلا بشيء على سبيل الاستثناء. فظاهر كلامه أن مقصوده من الكتب المشهورة مش عناوين الكتب فقط. شو عناوين الكتب؟ لا تكفي لتبرير الاعتماد والفتية أو الفتوى، لابد وأن مراده أن الكتب بنسخها الحاضرة بين يديه مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وإلا أنا الآن بقول لك كتاب حريص في الصلاة مشهور في الطائفة وعليه المعول وإليه المرجع، بس وين كتاب حريص؟ مفقود منه مئات السنين، مش موجود. لكن لما عم ألف أنا كتاب وكتاب فتوى وأقول لا أنقل فيه إلا من كتب عليها المعول وإليها المرجع، الكتب الحاضرة بين يدي، مش الكتب التي ألفت وفقدت أو ألفت ووصلت إلينا، لكن وصلت إلينا بالسطح كيف وصلت؟ مثل بعض الكتب التي وصلت إلينا ربما من دون إسناد، مثل الأشعثيات والجعفريات، وهذا ما ضمن الكتب، أو جامع الأخبار للشعيري ما وصلنا بسند أو بسند معتبر. فواضح هذا لا ينبغي المناقشة فيه يا أخوان. هذه العبارة عبارة مهمة جدا في إعطاء ميزة لما أودع في كتاب الفقيه. لا يعني أن نصبح مقلدة للشيخ الصدوق فنصحح ما صححه، ولن يشغل المحققون في الغالب على هذا، لكن على كل حال لم يقصد فيه قصد المؤلفين والمصنفين من أهل الأخبار في إيداع الغث والسمين، هذا واضح. هذه العبارة علاوة على إعطائها اعتبار للكتاب، استفاد منها المحققون استفادات. من جملة ما استفيد في المقام ما استفاده المجلسي الأول شارح الفقيه، يعني والد صاحب البحار شيخ عم الطق المجلسي، وتبعه عليه تلميذه وابنه المحدث المجلس صاحب البحار وآخرون، واشتهرت هذه الدعوة في القرون الثلاثة أو الأربعة الأخيرة. ما هي الدعوة؟ الدعوة تقول بالاستغناء عن النظر في أسانيد الشيخ الصدوق. منه إلى من بدأ بأسمائهم في السند، هو بيبلش بزرارة بن محمد بن مسلم ابن أبي عمير بفلان وفلان من أعظم المحدثين أو عموم المحدثين. فقالوا عندما بدأ باسم زرارة مثلا هنا أو محمد بن مسلم أو بغيرهما في غير هذه الرواية، فهذا يعني أنه استخرج الرواية من كتابي زرارة ومحمد بن مسلم، واستخرج الرواية من كتاب ابن أبي عمير حيث يبدأ بابن أبي عمير وهكذا. والكتاب الذي يتصف بأنه مشهور في الطائفة وعليه المعول وإليه المرجع مستغني عن السند، مثل ما كتاب الكافي مثلا بعد مئات السنين بمعزل عن اختلاف النسخ البسيط أصل الكتاب مما لا يحتاج بالفعل إلى سند، لأنه نقل بكثرة من زمن مؤلفه إلى زماننا هذا. فمثل هذه الكتب بطريق أولى في زمن الصدوق كانت كذلك، لأن الفاصلة ليست طويلة بها الطول. فهنا تكون الأسانيد لمجرد الاتصال والتبرك وليست لها فائدة في الاعتبار والاعتماد. هذه أول استفادة استفادوها. الاستفادة الثانية اللي استفادوها، أنا عم بتعرض لهم هون كثير بتشوفوهم بالكتب الفقهية، أن نفس من بدأ باسمه لابد أن نقول بوثاقته. يعني الشيخ الصدوق مرة بيبدأ بزرارة، مرة بيبدي محمد بن مسلم، مرة بيبدي بحذيفة بن منصور مثلا، مرة بيبدي بسعيد بن المسيب. وجه الاستفادة إنه كل من بدأ به فهو ثقة، قالوا إذا كان هو صاحب الكتاب المشهور في الطائفة الذي عليه المعول وإليه المرجع بحيث يفتى بما نقله جزما، صاحب الكتاب موضع اعتبار، وإلا كيف صار كتابه عليه المعول وإليه المرجع؟ مرة بتقولوا رواية عليها المعول وإليها المرجع، هذا لا يلازم أن يكون راويها ثقة، يمكن القرائن جعلتنا نجزم بانتسابها إلى المعصوم عليه السلام. أما كتاب كامل لمؤلف يحتوي على روايات يوصف بأنه عليه المعول وإليه المرجع في الطائفة، فهذا لا ينفك على مستوى الملازمة عن كون الشخص الذي صنف الكتاب معتبر. وإلا فالقول بأنه كل رواية رواية من روايات هذه الكتب فيها قرائن خارجية اعتمد عليها الصدوق ولم يعتمد على المؤلف الذي ألف الكتاب المتصف بهذه الصفة، بعيد غاية البعد. انصاف عن الكلام جيد، يعني الكلام في الملازمة، لكن أصل الدعوين تنهاران بمجرد الالتفات إلى نكتة التفت إليها غير واحد من المحققين المعاصرين والقريبين العصر، وهي أن أصل الدعوة قائمة على افتراض أن من يبدأ الشيخ الصدوق بأسمائهم في الأسانيد هم أصحاب الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع، يعني الكتب التي نقل منها كانت عنده ونقل منها روايات الكتاب. وهذه الدعوة غير بينة ولا مبينة. الشيخ الطوسي صرح بأنه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي نقل الرواية من كتابه، صرح بمشي خط التهذيب وفي مشي خط الاستبصار، لكن الشيخ الصدوق ما صرح بهكذا شيء، لا من قريب ولا من بعيد. هذا أولا. ثانيا، الشيخ الصدوق، أقول وهذه برقية يا أخوان، أما شواهدها وتوضيحها مش هون وإلا بيطول كثير البحث. ثانيا، الشيخ الصدوق صرح في ديباجة الكتاب بأمثلة للكتب التي عليها المعول وإليها المرجع التي ينقل منها، مش فيها كلها، بأمثلة منها. صرح بكتاب أستاذه ابن الوليد الجامع اللي هو يجمع معظم الأصول لأصحاب الأئمة عليهم السلام، وصرح أيضا بمثل كتاب المشيخ الحسن بن محمود، وصرح أيضا بمثل كتاب النوادر لأحمد محمد بن عيسى، وصرح بنوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. وجامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنط. بعض هؤلاء اللي كتبهم جوامع كبيرة، خصوصا جامع أستاذه ابن الوليد المعروف بأنه كان أستاذ الحديث الأوحدي في قم في عصر قم، اللي هي كلها كانت مدرسة حديث. لم نجده يبدأ باسم أستاذه ابن الوليد ولا في رواية من الكتاب. هذا شو بيعني؟ يعني معقولي ما نقل منه، وهو الذي يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف، ومن وثقه وثقناه ومن ضعفه ضعفناه. معروف الشيخ الصدوق في تبعيته الرجالية لأستاذه ابن الوليد، وصرح بدباجة الكتاب، لعله أول واحد ذكره. والمظنون بل الغالب على الظان أنه أكثر كتاب نقل منه حسب تأثر الأستاذ بالتلميذ، مش مطلق أستاذ بمطلق تلميذ، بس هو ثابت عليه رضوان الله عليه، وهو يفتخر بهذه النسبة في كتبه يؤشر إليها في موارد عديدة. أصلا مرات بيروي ببعض كتبه روايات لكذابين أو لضعفاء، بيقول وعذري في ذلك أني قرأت هذه الرواية على شيخي وأستاذي ابن الوليد فلم ينكرها، مثل رواية عبد الله بن محمد المسمعي أو محمد بن عبد الله المسمعي. معروف هذا في الشيخ الصدوق. طيب ما بدأ باسمه ولا في رواية في الكتاب، هذا شو بيعني؟ بيعني أنه اللي عم يبدأ فيهم هذا شاهد واضح على أن من يبدأ بهم في السناد ليسوا بالضرورة من أصحاب الكتب. يعني ما بدي أقول حتما أني مش أصحاب الكتب، قد يكونون قد لا يكونون، ما عادش في مبدأ عام فينا نجري عليه كما نجري عند الشيخ الطوسي. والعكس بالعكس، بعض من روى عنهم بادئا بأسمائهم لم يذكر أحد أنهم أصحاب كتب، فضلا عن أن تكون كتبهم عليها المعول وإليها المرجع في الطائفة، مثل سعيد بن المسيب بدأ باسمه في بعض الروايات. وبعضهم لهم كتب لكن كتبهم مش تلك الكتب المعروفة، هم فيهم كلام فضلا عن كتبه. معقول هودي وصفهم الشيخ الصدوق بأنهم عليهم المعول وإليهم المرجع في الطائفة، مش عنده، عم ينسب للطائفة وشهادته عن الطائفة حسية أو شبه حسية فتحمل على الحس، مثل إخبار عن العدالة يعني مظاهرها القريبة حسية فتحمل على الحس. فإذا هاتان الدعويان للمجلسي الأول ومن تبعه على عظمتهم في الحديث تنهاران، ولست أول من ذكر هذا، قلت غير واحد من المعاصرين ومن قارب العصر، ومنهم الإمام الخوئي رضوان الله عليه في معجمه في المقدمات نبه على هذا الأمر. لكن في المقابل يا إخوان، يمكن أن نستفيد استفادة صحيحة لم تستفاد، لم أراها في الكلمات، من عبارة الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق عم بيقول إنه كل روايات كتابي منقولة من كتب عليها المعول وإليها المرجع في الطائفة. طبعا يا إخوان أنا ما بدي أدوخكم كتير، بعضهم ذكر لوازم لكلام الشيخ الصدوق بناء على الفهم السابق. قال مثلا بعضهم قال والله الشيخ الصدوق لم يفي بوعيه، نقل من كتب ما عليها المعول وإليها المرجع، لأن حذيفة بن منصور مثلا كتابه لا يطلق على هذا الكلام. هذا كله الحكي مبني على الفهم الخاطئ لمبنى الشيخ الصدوق. هودي إلهم قيمتهم يا أخوان، احتفظوا فيهم، هودي بفيدوا بكل الروايات التي يكون تكون منقولة من كتاب من لا يحضره الفقيه وللصدوق إليه سند جيد. وهذا البحث كمان بيأثر كثير بما يسمونه لزوم أو عدم لزوم نقد الطرق والمشيخات. فألفت فيه رسائل من قبل محققين كبار كالسيد بحر العلوم والشيخ أبي المعالي الكلباسي صاحب كتاب الرسائل الرجالية. جيد، المطلب الذي أنا أدعيه يا إخوان هو أن الشيخ الصدوق بكل بساطة شو قال؟ قال كتابي لم أنقل فيه أو كل ما فيه منقول من كتب عليها المعول وإليها المرجع. أنا ما بدي روح للراوي الأخير اللي بدأ باسمه في السند، بدي يجي للراوي الأول اللي بدأ باسمه في المشيخ. أقول لا يخلو أمر شيخه في الفقيه من أحد احتمالين لا ثالث لهما. احتمال الأول أن يكون هو صاحب الكتاب الذي نقل منه، وهذا احتمال قائم في معظم هؤلاء. الاحتمال الثاني أن يكون صاحب الكتاب من بعده من جهة الإمام عليه السلام، يعني والله مش علي بن أحمد البرقي أو بن محمد البرقي بيه مثلا صاحب الكتاب، أو لا هو نائل من المحاسن جده صاحب الكتاب، أو نائل من كتاب زرار فليكن، أو محمد بن مسلم هون بالفعل هو الذي وقع في سنده. أقول على الاحتمال الأول إذا كان هو صاحب الكتاب فهو حتما ثقة، لأن صاحب الكتاب اتفقنا قبل شوي أنه في ملازمة عرفية بين كون كتابه عليه المعول وإليه المرجع وبين كونه ثقة. على الاحتمال الثاني لا يلزم كونه ثقة، لكن يكون واقعا في الطريق إلى الكتاب الذي عليه المعول وإليه المرجع. وأصدنا من الكتاب وبينا هذا قبل قليل، كتاب الحمل الشائع الصناعي، يعني مصداق الكتاب مش عنوان الكتاب، وهذا يستغني عن السند. ثلاثة يا أخوان، فنحن لا ندعي وثاقة كل مشايخ الصدوق، لكن ما ندعيه أن أمرهم لا يخلو، إما هم أصحاب الكتب فهم ثقات، وإما واقعون في الطريق إلى الكتاب الذي عليه المعول وإليه المرجع فيستغنى عن نقدهم والتعرض لحالهم. طيب قد واحد ينقض عليه اللي طيب شيخ الشيخ شو؟ يعني والده لعلي بن محمد مثلا، ابنه لأحمد بن محمد بن خالد البرق، مش حفيده، حفيده شيخ الصدوق، ألا يأتي فيه نفس الكلام؟ أقول واضح أنه لا يأتي فيه، لأنه يمكن أن يكون صاحب الكتاب مين؟ ابنه. إذا صاحب الكتاب ابنه لغت القسمة الحاصرة. في حالات نادرة قد نجزم أن الابن ليس صاحب كتاب، الشيخ الأول مش صاحب الكتاب، فينا نطبق هذا القانون على شيخ الشيخ. لكن حيث لا نجزم بهذا وفي العادة لا يمكننا الجزم، فلا يمكننا هذه القسمة الحاصرة إلا في الشيخ الأول للشيخ الصدوق، مش في كل كتبه، ها بس في كتاب من لا يحضره. فقيل أنه بقية كتبه ما قال هو بأن كل ما فيها مستخرج من كتب عليها المعول إلى المرجع، ولا قال بأني لا أودع فيها إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله. هذا مبنى يا إخوان تأملوا فيه إن شاء الله، وهو ينفع في التغلب على مشكلة بعض مشايخ الصدوق اللي يوصفون في كلمات السيد الخوئي رضوان الله عليه بالجهالة. لكن هذا المبنى بهالرواية بالخصوص ما بيفيدنا كثير. مش الرواية ضعيفة، ها الرواية صحيحة بسند زرارة، بس بسند محمد بن مسلم ما بيفيدنا، لأنه بيه كمان مجهول الحال لعلي، يعني ابن أحمد بن محمد بن خالد البرقي مجهول الحال، لذلك يشكل السند إلى محمد بن مسلم إلا على بعض المباني التي لسنا بصدد التعرض لها. طيب، بناء على هذا الرواية صحيحة بسند زرارة على الأقل أنهما قالا، أي زرارة ومحمد بن مسلم، قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. اقتصر إلى هنا من دون القيد، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام. فصارت فتفرغ. هذا شو يعني؟ يعني انه الامام حمل هذه الايه على صلاه السفر مع الغاء قيد ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، يعني سواء خفتم او لم تخافوا، عنصر الخوف والمطارده معش له موضوعيه. مش في الفتوى وفي السنه، في الايه الكلام انه عم يستشهد على الايه. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا له: انما قال الله عز وجل فليس عليكم جناح. سنلو عينين له. قال: ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، كان حلنا مشكله وقعت فيها، فليس عليكم جناح. ولم يقل افعلوا، لا جناح عليك، يعني لا تثريب عليك، فيك تعمل فيك ما تعمل. هذا معنى لا جناح في العرف العربي. فكيف أوجب ذلك؟ وهو لم يأتي بآلات تدل على الوجوب، لا بالمادة ولا بالهيئة. فقال عليه السلام: أوليس، هذا جواب جدلي، أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ألا ترون أن الطواف بهما، أي السعي يعني بالاصطلاح، واجب مفروض، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله. صنع النبي ما بدل على الوجوب، قد يكون من باب أنه راجع. وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله في كتابه. الرواية يا إخوان مرة بدنا نحكي من حيث المفاد في نفسها، مرة بدنا نحكي على مستوى علاقتها بالآية. أما مفادها في نفسها فكل ما ذكره الإمام عليه السلام لم يستدل به على الوجوب، إنه الله ذكر في كتابه أنه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وصنعه النبي يعني سعى بين الصفا والمروة، فعل النبي عام من الوجوب كما هو واضح، النبي سباق إلى المستحبات. ليش قلت جدلي؟ يعني ثابت من الخارج عند كافة المسلمين مش بس عند زرار محمد بن مسلم إنه السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج الواجب. لما إجا الإمام للتقصير في الصلاة لم يزد على أنه كرر أن النبي فعله وأن الله ذكره في كتابه. طيب وين ذكره الله في كتابه؟ في نفس تلك الآية اللي هي محل السؤال أساسا. فلمجرد ذكره في الكتاب هل يعني هذا أنه واجب؟ إذا ذكر في الكتاب بما يدل على الوجوب تنصيصا أو ظهورا على أقل تقدير فلا بأس. أيضا قوله سلام الله عليه وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب فعل الرسول صلى الله عليه وآله يكفي لتبريره أن يكون الأمر مشروعا، وبناء على أن الآية ناظرة لصلاة السفر فلا شك أن القصر مشروع، لا شك أن القصر مشروع. فإذا كان القصر مشروعا فحينئذ يكفي هذا تبريرا لفعل النبي له، لأنه النبي مخير بين أنه يصلي مثلا أربع ركعات أو ركعتين لو اقتصرنا على لفظ الآية. فمفاد الرواية طريقته تتصف بالجدل يا أخوان إنصافا، ولعل هذا كان كافيا لزرار محمد بن مسلم لدفع الاستهجان عندهما أنه كيف يستفاد الوجوب من لا جناح، فقال لهم ليش ما بتستهجوا وتستغربوا في باب السعي ولا حدا في المسلمين يستهجن للتسالم على هذا الأمر. ولعل الإمام كان يرمي إلى ما هو المشروع عند العامة من التخيير استمساكا بكلمة لا جناح، فالجو كان يستدعي هذه اللغة من الخطاب من قبل الإمام، كأنه بده يقول لهم ظنا إذا سئلتم عن هذا أني مش معترضين أبدا، أني مسلمين الإمام تسليما أمثال زرار ومحمد بن مسلم، خصوصا وأن الرواية دون خصوصا جيد كنت بدي أقول خصوصا أن الرواية عن الإمام الصادق وهما كانا فقيهين في زمن الصادق، بس الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام لا ندري متى سألها الباقر عليه السلام، مش معلوم بعد أن صار عالمين كبيرين، لكن واضح جدا أن رواياتنا ناظرة إلى الجو الفقهي العام الشائع في المجتمع، والجو الفقهي العام الشائع في المجتمع هو الجو السني، هو الجو فقه المدارس الأخرى التي اتفقت على التخيير بين القصر والتمام في السفر تقريبا، لا على أنه على سبيل الإلزام. فالإمام مش مضطر يستدل لحدا وينطق عن الله عز وجل، لكن طريقة تستدعي هذا. سيد الخوئي رحمة الله عليه ضيف إضافي بعد ما ذكر الرواية، وهذه الإضافة وجدت أصلها في كلمات المحقق النجفي صاحب الجواهر رضوان الله عليه أن التعبير بلا جناح لعله في مقام توهم الحظر، ذلك أن لا جناح في آية السعي بين الصفا والمروة لأن المشركين كانوا يسعون لصنمين وضعوهما على الصفا والمروة ذهابا وإيابا، أزيح الصنمان لكن يبقى أصل السعي يتوهم أنه سنة الشرك، فورد لا جناح في مقام توهم الحظر. وفي مقامنا الصلاة في الأصل 4 ركعات، فلا شك أننا إن كنا والقاعدة الأولية حضرا وسفرا لا بد وأن نصلي 4 ركعات، فلا شك أن الإنسان ما لم يثبت لديه تشريع القصر في السفر مش يتوهم الحظر، يعتقد الحظر، حظر القصر هذه بتعش الصلاة المفروضة أصلا. فلعل التعبير بلا جناح هنا أيضا من هذا القبيل. هذا الكلام يا إخوان قد يصح، وين قد يصح، بل هو صحيح في آية السعي بين الصفا والمروة، ولكن في قصر الصلاة جزما لا يصح. ليش؟ لأنه لو كان الله قد فرض الصلاة 4 في القرآن فلا بأس بهذا الكلام، لكن الله سبحانه وتعالى لم ينصص في قرآنه على أن الصلاة 4 في الظهر والعصر والعشاء، بل الذي بين ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أول ما بيّن أن الصلاة للمقيم 4 وللمسافر 2، وهذا صريح غير واحدة من الروايات، بل أضيف أن ما نزل وحيا من السماء عند إجاب الصلاة بحسب روايات معتبرة متعددة، وإن لم يكن نصا قرآنيا أن الصلوات نزلت مثنى مثنى، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أضاف 2 للظهرين والعشاء وركعة للمغرب، وعندما أضاف بيّن أن الإضافة في خصوص الحظر وأمضى الله ذلك كما في الروايات أو أجاز الله ذلك، والروايات اللي أبطلت الشكوك في الصلوات في 2 الأوليين جملة منها أيضا علل بأن 2 والرابعة سنة بينما 1 والثانية فريضة، ولذلك لا يدخلهما الشك، وقصد بالفريضة هنا ما افترضه الله عز وجل مباشرة، وقصد بالسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله، مش المقصود السنة بمعنى المستحب هنا، أعم من المستحب والواجب، وهو هنا واجب بطبيعة الحال. وثاق هذا الكلام تأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.